بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا حديث عظيم. تأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحدث بهذا الحديث أخذ بمنكبي بن عمر رضي الله عنهما، يريد أن يوصيه وصية مهمة حتى يتنبه لها، فأخذ بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يكشف لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن حقيقة حال الإنسان في هذه الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب الذي أخرج من وطنه وعاش في بلاد الغربة، ما همه في بلاد الغربة؟ أن يعود إلى وطنه. فتراه يجهز جهازه حتى يرجع إلى داره الأول، ما يهتم ببناء دار الغربة والعيش فيها والتوسع فيها. هكذا حال الإنسان، لأن الله تعالى أول ما خلق الله تعالى آدم أسكنه الجنة، هو زوجه حواء رضي الله عنه عليهم الصلاة والسلام. فالوطن الأول للإنسان الجنة، ليست الدنيا، ونحن في دار الدنيا غرباء. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. فقلوب المؤمنين تحن إلى الجنة، تشتاق إلى الجنة، لأنها الوطن الأول. فيعيش الدنيا كأنه غريب، يستعد للرجوع إلى وطنه الأول. ثم قال: أو عابر سبيل، كأن هذا حال أرفع من الحال الأول، لأن الغريب خلاص هو الآن أخرج من بلده الأول، فيسكن في دار الغربة ويتخذ له سكنا، لكن ما يتوسع. لكن عابر سبيل ليس له دار، وإنما هو في الطريق مسافر، ما يحمل معه من المتاع إلا ما يبلغه المنزل. هذه حقيقة حال الإنسان في هذه الدنيا. وهذه الإخوة مسألة عظيمة وحقيقة كبرى في حياة الإنسان. هذه الحقيقة الإيمانية حقيقة كبرى، حقيقة مصيرية في حياة الإنسان، لأنها هي التي تحدد سعي الإنسان في الدنيا. الإنسان إذا عاش بهذا القلب، انكشفت له حقيقة الدنيا، أن الدنيا ليست دار مقر، ليست وطنا، ليست دارا للمتعة واللهو واللعب، لا، دنيا دار ابتلاء، دار غربة وسفر. فتجد هذا الإنسان يستعد لآخرته، يعلم أن الدنيا فانية والآخرة هي الباقية. فتجد همه للآخرة، قلبه معلق بالله، كيف أقابل ربي يوم القيامة، ويتزود من الأعمال الصالحة بقدر المستطاع. أما الذي غابت عنه هذه الحقيقة وتناساها، يعيش لأجل الدنيا، يتمتع ويأكل ويشرب ويلهو ويلعب، كل حياته للعب واللهو. وللأسف هذا حال كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله، كما قال ربنا جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهم في غفلة معرضون حقا، كثير من الناس في غفلة. انظر إلى هموم الناس اليوم في الدنيا، كيف يعيشون، بماذا يهتمون؟ إنسان همه عمله، وظيفته، راتبه، ترقيته، ينافس أهل الدنيا في متاعها وشهواتها، هموم تافهة للأسف. أين سنسهر اليوم؟ ماذا سنتغدى اليوم؟ ماذا كيف نلعب اليوم؟ وهكذا كيف نقضي أوقاتنا اليوم؟ وإذا ما كان عنده شيء يعمله في الدنيا يشعر بالملل القاتل. لماذا؟ لأن ما عنده هم للآخرة، ما يعمل للآخرة. وانظر كيف الكفار لما كانت حياتهم لأجل الدنيا، كيف الله وصفهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعيشون لأجل شهواتهم مثل البهيمة التي تعيش لأجل الشهوة، بل كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. البهيمة تسبح الله، ما هذا الكافر لا يعرف ربه ولا يشكره ولا يسجد له. فإذا هذه حقيقة عظيمة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انظر هذه الوصية كيف أثرت في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا هو قصر الأمل، لأنك غريب أو عابر سبيل، في أي لحظة ستنتقل إلى الدار الآخرة، ما خلقت لأجل الدنيا. ولذلك إذا أصبحت لا تنتظر المساء، إنك ستعيش إلى المساء، الموت يأتي فجأة. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولهذا الذي دائما يتذكر أنه في دار غربة وأنه مسافر، أن الدنيا ليست دار إقامة، يتذكر الموت، يتذكر لقاء الله، يستعد للآخرة، الآخرة هي الباقية. ولهذا يستغل نعمة الله عليه في الدنيا في التقرب إليه: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك، اليوم أنت معافى صحيح، والدنيا لا تستقر على حال واحدة. اليوم أنت معافى، غدا تمرض. اليوم أنت حي وغدا ميت. فاعمل لآخرتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني خسرهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. اليوم الله أعطاك صحة، تستطيع أن تمشي إلى المسجد، تستطيع أن تقوم الليل، تستطيع أن تقرأ القرآن، تستطيع أن تحفظ، تستطيع أن تتعلم. استغل صحتك قبل أن يأتيك المرض والألم. لا تستطيع لا أن تمشي إلى بيت الله ولا أن تقوم الليل، ربما يشق عليك حتى قراءة القرآن. فإذا خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فهذا يجعل الإنسان يقبل على الدار الآخرة. ولذلك الإخوة، والله هذه الحقيقة هي حقيقة عظيمة، هي التي تجعل الإنسان على عمل جاد في هذه الدنيا. تأمل كيف افتتح مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه وموعظته لقومه، قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ثم بعد ذلك جاءت الوصايا. إذا تقررت هذه الحقيقة، الدنيا متاع والآخرة هي دار القرار، كما جاء في وصايا عيسى عليه الصلاة والسلام، قال اعبروها ولا تعمروها. اعبروها، هي دار ممر، دنيا ممر، معبر وليست مقر. ولذلك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. عندما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله عنهن في المشربة، يعني في غرفة في الجدار عالية، ودخل عليه عمر رضي الله عنه، فرأى أن الحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلب بصر ما رأى إلا قبضة من شعير، فبكى عمر رضي الله عنه، قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، أنت صفوة الله وهذا حالك، وقيصر وكسرى في الثمار والأنهار. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ دنيا فانية زائلة لا قيمة لها، الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ليست دليلا على الكرامة، ولكن لا يعطي الإيمان إلا من يحب. ذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه عند موته بكى، فقيل له: ما يبكيك وأنت يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلينا عهدا وما أراني وفيت بهذا العهد. قيل: وماذا؟ قال لنا: ليكن زاد أحدكم في هذه الدنيا يعني مثل زاد الركب، يعني زادك في الدنيا يكون مثل زاد المسافر. قال: وما أراني إلا قد تعديت. يقول: أنا توسعت في الدنيا، ما وفيت بهذا العهد، كما قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، زادك في الدنيا يكون مثل زاد المسافر. فلما مات جمعوا تركته التي تركها، فما كانت تساوي 15 درهما، ويقول: ما أراني إلا قد تعديت. دخل بعضهم على أبي ذر رضي الله عنه في بيته، فما رأوا متاعا في بيته، ما في بيته في أثاث، تخيل بيت خالي من الأثاث، ممكن في شيء ينام عليه وهكذا طعام يسير وكذا. فقال له: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ كيف بيت تسكنه ما في أثاث؟ قال أبو ذر رضي الله عنه: إن لنا منزلا نرتحل إليه. يقول: نحن سنسافر، لنا منزلا نرتحل إليه، سنسافر إليه، يعني أراد أن يوري، ما أريد يقول للناس أنا زاهد في الدنيا وأنا ما كان، نحن سننتقل إلى بيت آخر. ففطن هذا الرجل، يعرف أن أبا ذر من زهاد الصحابة، ما عنده بيت ثاني. فقال له: يا أبا ذر، لا بد لك من متاع في هذه الدنيا، كيف تعيش هكذا؟ فقال له أبو ذر: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، يعني في أي لحظة أنا أنتقل، ليش أبني هذا المنزل وزينه؟ نسأل الله أن يعفو عنا، إحنا نقول هذا الكلام وحياتنا بعيدة عن هذا الكلام، نسأل الله أن يعفو عنا. فسبحان الله الإخوة، هكذا يعني كان السلف رحمهم الله تعالى. فهذه الوصية تجعل الإنسان يقصر أمل في هذه الدنيا، أن كلما قصر الأمل جاد العمل، كما قال بعض السلف. قلت: أنا أموت غدا، ستقوم الليل، والله اللي يقول أنا لن أستيقظ من نومي مستحيل أن ينام، إذا كشف لك بالفعل قيل لك الموت سيأتيك غدا الساعة الفلانية صباحا، والله ما تنام، وتكون تتلو القرآن وتبكي وتتوب وتقوم الليل، هل أنت تأمن على نفسك؟ كم من إنسان نام ولم يستيقظ من نومه؟ كم من إنسان لبس ثيابه ولم يخلع ثيابه إلا لغاسله؟ كم من إنسان خرج من بيته ولم يعد؟ هذا واحد كان من جيراننا منطقة أخرى، أفطر مع أمه وقال لأمه: إن شاء الله أيضا على الغداء تغدى معك، وهي تنتظر، ذهب إلى عمله. في الطريق كأن سيارته تعطلت أو شيء، نزل يشوف السيارة وبالخطأ جاءت سيارة ودهسته ومات لحظة. كلما ركبنا السيارة نقول إيش؟ وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما تدري كم من إنسان ركب سيارته ونزل من سيارته إلى قبره. إذن لا تغرك هذه الدنيا ولا يغرك طول الأمل فيها، دائما تذكر أنك مرتحل، هذا الذي يجعل حياتك فيها الجدية، فيها ذكر الله، فيها تخيل الإنسان دائما يتذكر هذه الحقيقة في حياته. ركب سيارته يقول أنا ما أدري أنزل من السيارة ولا لا، مستحيل يشغل الموسيقى والأغاني، سيلهج بذكر الله أو يسمع كلام الله. كان الحسن البصري رحمه الله إذا دخل بيته إذا أصبح وأمسى يقول لأهله يا أهلا الثوى فيكم قليل، يعني البقى فيكم قليل، ما أدري متى أذهب. كان محمد بن واسع رحمه الله إذا أراد أن ينام يقول لأهله استودعكم الله فلعلها تكون نومتي التي لا أقوم منها، كل ليلة. شوف كيف كانت قلوبهم حية. وذلك لما يقصر أملك في الدنيا يكون عندك يقظة، يكون عندك إقبال على الآخرة. ولذلك اجتمع ثلاثة من أهل العلم فتذاكروا الأمل في الدنيا، فقال بعضهم لبعض، سألوا واحدا منهم قالوا له ما أملك؟ قال أنا ما يمر علي شهر إلا وأقول أنا ميت في هذا الشهر، كل ما دخل شهر جديد يقول هذا آخر شهر في حياتي. فقال له هذا أمل طويل، إذا أنت تتذكر أنك ستموت كل شهر لا هذا طويل. فقال الثاني قال أنا ما تمر علي جمعة، ما تمر علي جمعة إلا قلت أموت فيها. فقال له الآخر قال هذا أيضا طويل. فقالوا للثالث إذن أنت ما أملك؟ كم تؤمل أن تعيش؟ قال ما أمل من نفسه بيد غيره، ما أمل من نفسه بيد غيره. يقول أنا كل نفس من أنفاسي ما أدري هل أنا سأعيش أو لا، إذا تنفست ما أدري هل سأتنفس مرة أخرى أو لا، لأن نفسي بيد غيري. لذلك حقيقة الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة إنما تكون بقصر الأمل. لذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل عن معنى الزهد فقال قصر الأمل، قصر الأمل. إنسان كلما تذكر الموت مستحيل أن يتمتع ويخوض مع أهل الدنيا. فقيل له كيف تستعين على قصر الأمل؟ كيف يأتي هذا في قلوبنا؟ إيش قال الإمام أحمد؟ قال إنما هو توفيق. سبحان الله، التوفيق من الله حقا، هذه هداية نور يجعل الله في قلبك، يجعلك دائما تتذكر الآخرة، تذكر الموت، تعمل. يقول الحسن البصري رحمه الله المؤمن في هذه الدنيا كالغريب فلا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، له شأن وللناس شأن آخر. هكذا الذي يعيش حقا مع هذا الحديث غريب أو عابر سبيل له شأن والناس لهم شأن آخر، ناس يتنافسون ويتحاسدون ويتقاطعون كل على الدنيا، لكن ولا يبالي، لا يبالي بكل هذا، ما تكون عند هذه المشاكل، قال فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، فلان كذا. نعم يأخذ حقه بالطريقة الشرعية لكن قلبه ما يتعلق بهذا، كله بقدر الله، ولا يبالي ولا يرى ما في أيدي الناس، هذا عند كذا وهذا عند كذا، لأن أصلا مشغول بالآخرة غير مشغول بالدنيا. فهذا يجعل الإنسان حقا يسعد في الدنيا، والله هذه السعادة في الدنيا. لا تظن هذا يجعل الإنسان متثبطا حزينا، لا بالعكس، الله الإنسان إذا كان على ذكر دائم للموت والآخرة تجده نشيطا في حياته، حياته فيها جدية، فيها عمل جاد، ذكر لله وتلاوة القرآن، يستغل كل ثانية من حياته، يجد أنه ما عنده وقت أصلا، ما عنده وقت للدنيا. وليس معنى هذا أنه يعطل حياته، لا، يستعين بمباحات الدنيا على طاعة الله، ما يحرم على نفس الطيبات، يأكل ويشرب ويتمتع مع أهله، لكن دائما ينوي النية الصالحة ويحمد الله على نعمه، يعرف أن هذه العبودية هنا في هذا الوقت. فيكون أيضا هذا من السير إلى الدار الآخرة بشكر نعمة الله والاستعانة بنعم الله على طاعة الله جل وعلا. فإذن هذه وصية عظيمة في الحقيقة من النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يوقظ قلوبنا، صلى الله تعالى أن يجعل يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكان بعض السلف يقول: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم عند الموت مصرعي، وارحم في القبور وحشتي، وارحمني يوم العرض عليك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.